لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وسدد على الأعداء رميهم، واقبل ميتهم في الشهداء، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، وأطعم جائعهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن لهم سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ورأسنا في هذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 31 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seiner Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Erläuterung der As-Sunnah vom Sheikh al-Barbahari rahimahullahu ta'ala.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الفقرة السابعة في هذا الكتاب، ما زلنا مع قول المصنف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. في الدروس الماضية انتهينا عند قول المصنف عن البدعة أولها صغيرا يشبه الحق. الدرس الماضي عرجنا على مفهوم البدعة بقسميها الحقيقية والإضافية، وبينا كيف يقع المرء في البدع التي تضاهي الدين من خلال مخالفة في أحد الأركان الستة للاتباع، إما السبب وإما الجنس أو النوع وإما القدر وإما الكيف وإما الزمان أو المكان. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع قول المصنف فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. كثيرون من أهل البدع مع بدايات البدع الصغيرة والتلبس بها بيصير له أتباع، ويصير له من المدحين والمسنين والمعجبين، مما يؤدي أنه لا يستطيع الخروج عن البدعة فتتحول لدين. أو لإيش؟ لدين، وهذا ما أخبر به ابن القيم رحمه الله عندما قال: صاحب البدعة لا يتوب، ومدمن الخمر يتوب. قال: لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية فترجى له التوبة، فيجي اليوم اللي يتوب فيه إنه عارف أنها معصية، وصاحب البدعة يعلم أنه دين، فكيف يتوب من الدين؟ دي بدعة، والبدعة بقى الدين عنده، فصعب أنه إيه؟ يرجع منه. وكثير من الناس للأسف قد يظهر له أن الحق في خلاف ما يقول أو يفعل، لكن الكبر يمنعه من الرجوع، أو خوف الأتباع يمنعه من الرجوع، ودي آفة ومرض قلبي والعياذ بالله. الحق يا إخوة أحق أن يتبع. يعني أحد القضاة من قضاة المسلمين راجعه البعض في مسألة أخطأ فيها، فأترك ساعة، يعني بدأ ينظر للأدلة التي أثبتت خطأ نفسه، فقال: أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أفضل وأحب من أن أكون رأسا في الباطل. دول أهل الإخلاص يا إخوة. ده كان قاضي المسلمين في بلاد العراق في ظل الخلاف حكم الإسلام الأموي وغيره، فمجرد بس أنه غلط في حكم ورجعه الناس ما قالش بقى أنا القاضي وإزاي أخطأ نفسي، كحال الكثيرين للأسف قد يظهر له الخطأ ولا يخطئ نفسه ولا يرجع، بل يتمادى في خطئه، ودي آفة ومرض، ده دليل كبر. الذي لا ينصاع للحق بالدليل فيه كبر. ومعلوم أن المتكبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا جدا من الحديث ده، فراجعوا النبي مستفسرين، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني خافوا ليكون اللبس الطيب من الكبر، سواء كان في القميص أو كان في الحذاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضابطا المفاهيم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني هذا ليس من الكبر، بل هذا من محاسن الإسلام، أن تكون نظيفا طيبا، تلبس أفخر الثياب مع عدم الإسراف. ثم بين ضابط الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني إيه بطر الحق؟ يعني عدم الاعتراف بالحق إن ظهر، ومعاداة الحق. فهذا النوع من الناس لا يدخل الجنة إذا كان كبره رد للحق كلية، يبقى ده ردة وكفر والعياذ بالله. أما إن كان الكبر دون الكفر فمرتكب لكبيرة عظيمة، هو على خطر عظيم وفي المشيئة، ولن يدخل الجنة في أول الداخلين إن شاء الله أن يعاقبه على ذنبه. فإذا الرد بيكون درجات. قال: وغمط الناس، يعني التعالي على الناس والفخر على الناس، وترى نفسك أنك أفضل من الناس، ودي مصيبة ودي آفة. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى عمل قلبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله يعلم من أهل التقوى. إن التقوى إيش؟ سر بين العبد وربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. إذا محل التقوى فين؟ في القلب، لا يعلمها إلا الرب، فالكريم يعلمه الرب عز وجل. إن أكرمكم عند الله من يا رب؟ أتقاكم. فاللهم اجعلنا منهم ومعهم. كان ابن عمر يقول: أرجو أن يقبل الله مني ركعتين فقط. عالم الصحابة وفقيههم، اللي الآن الواحد لو عمل فكر نفسه بقى عدل، ده ابن عمر يقول: وددت أن يقبل الله مني ركعتين. فسأله الناس: كيف؟ قال: لأنه إن تقبل مني ركعتين فقد دخلت في زمرتهم. فقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني إذا قبل مني ركعتين خلاص، يبقى أنا من أهل إيش؟ التقوى. والله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فنسأل الله أن يقبل منا ولو ركعتين، قل آمين. إنما يتقبل الله من المتقين. فإن تقبل يبقى أنت منهم خلاص، جاوزت القنطرة. الله أكبر. إذن يا إخوة، التعالي على الناس مرض وداء، والفخر على الناس مرض وداء، والتكبر على الحق بعد البيان ويبقى مصيبة كبيرة. إن ظهر لك الحق بدليله فلا بد أن تنصاع وتردد ما قاله القاضي العنبري. قال: أرجع وأنا صابر، أرجع وأنا صابر، لأن أكون ذنبا في الحق خير وأحب من أن أكون رأسا في الباطل. طبعا ده مفهوم، ذنب في الحق غير معروف في آخر الصف بس على الحق، أفضل نكون إيه؟ زعيم في البدع والباطل ورأس. حب التصدر آفة ومرض، حظ من حظوظ النفس، حب الظهور إنك تظهر ولو بالباطل. لا، إذن من ضمن أسباب عدم الرجوع عن الحق إما مرض نفس والكبر، وإما كثرة الأتباع. إزاي بقى أنا قلت وبيتبعني ناس كثر ما بقول أنا غلطان؟ لا، قول أنا غلطان، لازم تقول أنا غلطان لما تغلط. وانت بحكي للإخوة كثيرا عن بعض المواقف اللي بتواجهنا في الدعوة، وكيف الإنسان يجب أن يتربى على الرجوع للحق إن ظهر له. أنا في بداية الدعوة، أنا بدأنا الدعوة صغارا شوية، يعني في سن 13 14، أنا أذكر صعدت المنبر تقريبا سن 13 أو 14 سنة. فأذكر في خطبة من الخطب كان من عمر 16 أو 17 الفترة الزمنية دي، وخطبت خطبة، وكانت الخطبة كما يقال كده خطبة عصماء، طبعا شاب صغير بقى وعنده قوة وفتوة الصبا. وبعد ما خلصت الخطبة وصليت، جاني أخ مهندس الله يبارك له، والله نسيت اسمه، وسلم علي وحضني، قال لي: الله يبارك فيك، خطبة جميلة، بس أنا ليا ملاحظة صغيرة كده. قلت: اتفضل حبيبي، ربنا يكرمك. قال لي: يا شيخ، أنت قلت في الخطبة قصة كده العقل لا يقبلها. قلت: ذكرني بها. قال: قصة عقيل مع أخيه علي بن أبي طالب عندما تولى علي من الخلافة. قلت له: نعم. القصة طبعا في بداية الدعوة كنا بنقرأ في القصص والسير، وكان لسه ما عندناش التحقيق ولا التدقيق، فممكن تقول قصة وهي، أو قصة ضعيفة لا تثبت، تمام، لأنك لسه في بداية الطلب. فالقصة كانت تقول أن عقيل رضي الله عنه عندما تولى عليه الخلافة أتاه وقال: أنا أخوك وأريد 1000 درهم. عليكم السلام، جزاكم الله خير حاج أشرف، 1000 درهم، جات لنا كوباية لبن باكستاني، جزاكم الله خير، هدي 1000 درهم. أنا أخوك وأريد 1000 درهم، وأنت الآن أمير أمة، يعني خازن بيت المال، يعني تديني 1000 درهم. فقال علي: إذا جاء الليل فأتنا. هي القصة هكذا. حاضر. فإذا بعلي يأتي بجمرات من نار يضعها في صرة، هكذا تقال، وضعها في جانب من جنبات الحجرة. ولما جن الليل جاء عقيل: يا أخي أين الألف درهم؟ قال: هناك في جنبات الحجرة. فذهب إليها يحملها فاحترقت يده. قال: أتحرقني بالنار وأنا أخوك؟ قال: أفضل من أن أحرق أنا في نار الآخرة، فإنها أموال المسلمين. طبعا الناس الحاجات دي بتخلي إيه بقى؟ الله أكبر، أنت فاهم؟ الناس البسطاء والعوام، وتخلي خطبة خطبة، دي التوابل يعني. فقال لي: يا شيخنا الله يبارك لك. السرة ألم تحترق من الجمرات؟ قلت: والله عندك حق. الأخ قعد يضحك الله يبارك له، ولا يضحك سر حديث. المجرد يقول له كده، انا قلت له: فعلا انت عندك حق الله يبارك لك وجزاك الله عني خيرا. ازاي صاحب لم تحترق؟ وقعدنا نضحك انا بعد الجمعه. روحت البيت على القصه دي اللي انا قراتها، كانت تقريبا في احياء علوم الدين الامام الغزالي، واكتشفت انها ضعيفه لا تثبت. وهي الجمعه اللي بعدها على طول على المنبر: يا اخوه بارك الله، ذكرت لكم في الجمعه الماضيه كذا وكذا، وهذه القصه لا تثبت وهي ضعيفه، وانا اخطات، وجزا الله خيرا المهندس فلان ان ذكرني بعد الجمعه. والله يا اخوه، شوف الاعتراف بالخطا ده خلى الناس بعد الجمعه لاول مره كان حد يقب راسه وانا صغير، يقبلين الراس ومبسوطين. فسبحان الله، الرجوع للحق فضيله. فاوعى يتعاظم عندك ان تخطئ نفسك ان ظهر لك الحق، ارجع. وردت قول القاضي العنبري: لان اكون ذنبا في الحق خير واحب من ان اكون راسا في الباطل. اذا يا اما كبر في النفس يمنعك من الرجوع، يا اما كثره الاتباع، دي افه عند البعض. ازاي بعد ما كنت أقول أنا غلطان، فالناس المتابعين دول والناس دول، إيه ده الشيخ بيغلط؟ آه الشيخ بيغلط. هو الشيخ نبي؟ نبي؟ ما تقول يا ولد. قول لا. الله، مش الناس بنتكلم أهو ونخطأ المخطئ يا ولد. الشيخ نبي؟ لا طبعًا مش نبي، ولا رسول صح؟ ولا ملك، بل هو بشر يصيب ويخطئ. ولذلك تجد في كتب كبار العلماء من السلف في كثير من النصوص الضعيفة وقصص واهية تحتاج لمن يحقق ويدقق، لأنهم كانوا يضعون كل ما وصل إليهم، لأن البيئة كانت علمية في زمانهم. المؤرخ ما بيحققش بخلاف المحدث يحقق، عشان كده تجد في كتب السير ما فيش تحقيق، بيسرد التاريخ، فممكن تجد حديثا ضعيفا، قصه واهيه، فدي محتاجه للمحدث اللي يحقق. عشان كده تجد جل الكتب يقول لك تحقيق فلان، التحقيق ده من المحدثين بدا يحقق السير ويحقق النصوص، فيقول لك ده ضعيف وده لا يثبت ودي واهيه، عشان يضبط لك. ده وارد انك تغلط، اه وارد نغلط ونغلط كمان. المهم نرجع عن الخطا اذا ظهر الدليل واتضح، ودي قضيه مهمه. لكن ما يكونش التخطئة بالهوى بقى، إن في بعض الناس يخطأك وأنت على الحق لهوى في نفسه. هؤلاء لا يلتفت لهم، لا يلتفت للجاهل الذي يخطئ، إنما يلتفت لصاحب العلم الذي يأتيك بالدليل الذي ينقض قولك. واضح؟ يبقى فارق بين عامي جاهل لا يعجبه مثلا قولك ويعتقد أنه خطأ وهو عين الصواب فلا يلتفت لهذا، وفارق بن عالم أو طالب علم متقن تبين له الخطأ في قول من الأقوال وجاء مصححا بالدليل بأدب. فإن ظهر لك الحق كن ذنبا في الحق أحب من أن تكون رأسا في الباطل. نعم.
ما معنى ذنبا يا شيخنا؟
ديل يعني الآخر.
ذيل. نعم نعم، بارك الله فيك.
وده مغربي، فالذنب عندهم ما يعرفوهوش، لكن لازم يقولوا. عارفين الذنب عندكم في المغرب اسمه إيه؟ الذنب. والله الديلة، ما ده ألماني صح؟ مغربي بس ألماني يعني، فما لوش علاقة باللهجات المغربية.
Der Autor رحمه الله تعالى hat bereits, wie wir letzten Vorträge bereits erwähnt haben, in seiner Aussage, er sagt, passt auf die kleinen Erneuerungen. Diese kleinen Erneuerungen werden im Laufe der Zeit zu großen Erneuerungen. Denn jede Erneuerung in der aktuellen Zeit ähnelt sehr stark der Wahrheit. Und wer sich diese Erneuerung widmet und drin ist, wird er nicht mehr in der Lage sein, da rauszukommen. Und dann wird sie im Laufe der Zeit zu einer Religion werden. Und dann wird die Person ebenfalls anders oder auf einem anderen Weg laufen, als auf dem geraden Weg, auf dem wir laufen sollten. Und damit würde er aus dem Islam austreten. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen oder haben wir bereits beschrieben, die beiden Arten von Al-Bid'ah. Al-Bid'ah ist also eine Erneuerung. Und Al-Bid'ah ist der Plural davon, Erneuerungen. Wir sagten, es gibt zwei Teile, Al-Bid'ah Al-Haqiqiyah, die wahrhaftige Bid'ah, und Al-Bid'ah Al-Idafiyah, die zusätzliche Bid'ah. Al-Bid'ah Al-Haqiqiyah konnten wir erklären, wie wir die Bid'ah normalerweise kennen. Und die zusätzliche Bid'ah ist noch eine Bedingung vorhanden, nämlich, dass gewisse Punkte erfüllt werden sollen. Und diese Punkte sind sechs. Zunächst einmal, oder Säulen, nicht Punkte, sondern Säulen, nämlich die Art und Weise, die Anzahl, der Ort, die Zeit und so weiter und so fort. Das haben wir alles letzte Woche bereits erklärt. Die Person, die sich die Bid'ah gewidmet hat, wird nicht mehr in der Lage sein, aus dieser Bid'ah rauszukommen. Aus dem Grund, weil jemand, der eine Erneuerung verrichtet, wird zunächst mal eine gewisse Anzahl von Menschen hinter ihm haben, die ihn befolgen und ihn nur preisen, die einen gewissen Gefallen an ihm finden, und die befolgen ihm. Und im Laufe der Zeit, aufgrund diesen Befolgern, wird er nicht mehr in der Lage sein, so einfach aus dieser Bid'ah rauszukommen. Und dann wird sich dieser Bid'ah letztendlich zu einer Religion verwandeln. Genauso wie Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala gesagt hat, er sagte, derjenige, der eine Bid'ah verrichtet, der wird nicht so einfach Reue zeigen, aber der Süchtige, der Alkoholsüchtige, der wird aber Reue zeigen. Aus dem Grund, weil der alkoholsüchtig ist, der weiß, dass Alkohol eine Sünde ist. Aber derjenige, der eine Bid'ah befolgt, er denkt, die Bid'ah gehört zu einer Religion oder ist eine Religion. Und es gibt um diese Person oder die meisten Personen, die eine Bid'ah befolgen, haben zunächst einmal oder ist ihnen ein Beweis vor Augen gekommen, der eigentlich gegen ihre Bid'ah ist. Das heißt, sie kennen die Wahrheit, aber trotzdem, entweder aufgrund von Hochmut, trauen sie sich nicht mehr von ihrer Bid'ah abzukommen oder zurückzutreten und sagen, no, Leute, sorry, ich bin falsch, das war alles Quatsch gewesen, ich sag euch die Wahrheit. Das trauen sie sich nicht, aus dem Grund, weil das ist ein Minderheitsgefühl oder Reduzierung in ihr selbst. Oder sie haben einfach nur Angst, dass all die Befolger der Ruhm, die sie erlangt haben, alle Menschen, die so verwundert sind, sagen, MashaAllah, Sheikh al-Islam, Allahu Akbar, du bist der Beste. Und dann sagen die, oh, sorry, ich lag falsch, so und so. Dann wird er diese Schar an Menschen, die ihn befolgen, in einem Augenwind oder schnell verlieren. Er wird sie schnell verlieren. Genauso wie es gibt ja eine Geschichte von einem Richter, der war der Richter der Muslimin gewesen, und er hat ein Urteil gefällt, und daraufhin wurde er von gewissen Personen darauf aufmerksam gemacht, dass er einen Fehler gemacht hat. Und diese Person, also ein Qadi, ein Richter, der ein hohes Ansehen hat, er hat dann die Sache nochmal angeguckt und geschaut und die Beweise nochmal kontrolliert und geguckt, oh, ich liege falsch. Und daraufhin hat er direkt seinen Fehler korrigiert, weil er sagt im Endeffekt in einem arabischen Satz, den ich nicht übersetzen kann, weil ich ja ein Deutscher bin und kein Araber bin. Und dieser Satz sagt in ungefährer Übersetzung, mir ist es lieber, dass ich die Wahrheit sage, als dass ich, oder dass also zurücktrete von dem, was ich gesagt habe und in meiner selbst teilweise ein bisschen erniedrigt geworden bin, ist besser für mich, als dass ich der Kopf von der Unkorrektheit bin oder der Kopf vom Falschen bin. Das ist die ungefähre Bedeutung. Im Endeffekt ist diese Person ein wahrer Muslim, der wirklich die Wahrheit befolgt und nicht jemand anderes, der Hochmut besitzt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Derjenige wird nicht das Paradies betreten, der ein Korn von Hochmut in seinem Herzen besitzt. Und die Gefährten hatten natürlich Angst gehabt. Die sagten, ja, Rasulallah, manche von uns lieben es, etwas Schönes anzuziehen und auch neue Schuhe anzuziehen. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Daraufhin hat er die Erläuterung oder die Erklärung oder die Definition von Al-Kibr, von Hochmut gesagt. Er sagte, Al-Kibr, also Hochmut, ist Bataru al-Haq. Bataru al-Haq ist hier, dass du nicht zugibst, wenn du die Wahrheit bereits kennst, wie wir gerade beschrieben haben. Das heißt, dir ist die Wahrheit gekommen, aber du willst die Wahrheit nicht befolgen, aus dem Grund, weil du willst nicht zu denjenigen gehören, die falsch gelegen haben. Und das ist in dem Fall Al-Kibr. Und Al-Kibr ist eins der gewaltigsten Sünden, die es gibt. Und der Prophet sagte in dem Fall, er wird nicht das Paradies betreten. Aber Hochmut, was eigentlich nichts vom Islam austritt oder vom Islam draußen ist oder jemand, der nicht ungläubig daraus wird, diese Person hat eine gewaltige, große Sünde begangen und natürlich liegt er auch in der Mashi'atu Allah, ist in dem Fall vom Wille Allah Azza wa Jalla abhängig, vom Wille Allah Azza, je nachdem, ob er ihn bestrafen will oder wenn er ihm diesbezüglich verzeihen will. Er sagt, Batarul Haqq, und daraufhin sagt er, Ramtun Nas. Al-Ramt ist hier, dass man denkt, man wäre besser als andere. Das heißt, ich sehe euch alle und ich denke, ich bin Sheikh Islam, ich bin besser als ihr. Ich weiß mehr, ihr wisst gar nichts. Das ist Al-Kibr, Hochmut. Weil ich denke, ich bin besser als ihr alle. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, Inna akramakum indallah, der Beste von euch bei Allah Azza wa Jal, atqakum, der die Gottesfurcht in seinem Herzen besitzt. Und deswegen, und da niemand wissen kann, nicht mal du selbst kannst wissen, wie du zu Allah Azza wa Jal bist oder ob du wirklich ein Gottesfürchtiger bist oder nicht, kann man nicht sich fühlen, als würde man besser sein als andere, weil man weiß ja nicht, was im Herzen drin ist. Und Ibn Umar, radiallahu anhu, eins der Großgelehrten der damaligen Zeit, hat gesagt, ich hoffe vom tiefsten Herzen oder ich wäre komplett zufrieden, wenn Allah Azza wa Jalla von mir gerade mal 2 Raka'at annehmen würde. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, eins der Großgelehrten, der, was Anbetungsarten anbetrifft, der Beste gewesen ist, der Meiste getan hat, er sagt, ich hoffe nur, dass Allah gerade mal 2 Raka'at von mir annimmt. Dann fragten die ihn, warum denn nur 2 Raka'at annehmen? Dann sagte er, damit genau diese Ayah auf mich zutrifft, nämlich, wenn Allah von mir 2 Raka'at angenommen hat und Allah sagt im Heiligen Koran, innama yataqabbalullah, Allah wird von denen annehmen, min al-muttaqin, von den Gottesfürchtigen. Dann gehöre ich zu den Muttaqin und deswegen möchte ich oder erhoffe ich, dass Allah nur 2 Raka'at von mir annimmt. Ja.
قال المصنف فاغتر بذلك من دخل فيها أي في البدع ثم لم يستطع الخروج منها عظمت وصارت دينا يدان بها. الخطورة في البدعة إنها تنسيك السنة بل تجعلك تنكر السنة وتعادي السنة. من ذلك أنا جئت بخبر للمسمى محمد العشماوي، ده في مصر أشعري كبوري ينسب للعلماء الأزهر كذبا، فهذا المسكين يعادي أهل السنة معاداة غريبة، هو كبوري مبتدع، فمن حقده على أهل السنة وانغماسه في البدع بدأ ينكر ثوابت وهو لا يدري. فمثلا بيصرح بيقول كلما طالت اللحية تشمر العقل، أي صار عقله صغيرا جدا. تخيل يقول كلما طالت اللحية كلما قل العقل وصار العقل صغيرا جدا. طبعا لو وقفنا مع هذا المسكين إذن هو بيطعن في النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. عند الإمام مسلم يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. كثير شعر اللحية. طبعا هو صاحبنا لميع خالص يعني. أوريكم صورته. طبعا هو ملمع تلميع بقى إيه حاجة كده عظمة يعني. بالفتلة. فاهم؟ فطبعا هو بيعادي السنة. فهو بيشوف أهل السنة عشان ليهم لحى فعايز يطعنهم. فلجهله بالسنة بيعادي السنة. نقول له يا مسكين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان كث اللحية. كانت له لحية تملأ صدره عليه الصلاة والسلام التسليم. بل مش النبي فقط. جميع الأنبياء والرسل. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هارون عليه السلام. والله لما ذكر الأنبياء قال لسيدنا النبي فبهداهم اقتده. سواء بقى كان الهدى في السمت أو المنهج. وسمت الأنبياء جميعا اللحى. بل قالت عائشة زينة الرجال اللحى وزينة النساء القرون. يعني الضفائر. زينة المرأة في طول شعرها تعمل ضفائر كده وحاجة عظمة. يا عم لك كده دي 20 ضفيرة ورا عد براحتك بقى. زينة وجمال. بخلاف القرعة تبقى صعبة قوي. ولا ايه؟ يقل جمالها الا لمرض او لعلة شفى الله المرضى. انما كل ما كان الشعر طويلا كل ما زادت المرأة ايش؟ جمالا. طبعا بتقليدهم للغرب بدأت المرأة تقص شعرها. تقول لك جرسون حلقة جرسون. جرسون يعني ايه؟ يعني ولد. يعني ترجلت يعني دخلت في اللعن. النبي لعن المترجلات من النساء. فلا يجوز المرأة قص شعرها بلا حاجة إلا من علة أو مرض أو إنما غير كده لا. زينتك في طول شعرك. فمعيار الجمال في المرأة إيه؟ طول الشعر في القرون. القرون يعني الضفائر. عارف القرن يعني الضفيرة. مش عارف الضفيرة طبعا.
هو أبو يونس بيقول لي الآن
بيقول لك
على الضفيرة بيكتب لعله
اكتب له الضفيرة الله يكرمك. وزينة الرجال في إيه؟ في اللحى إلا لعذر من مرض أو علة أو في اضطهاد أو ما شابه فالضرورات تبيح المحظورات. إنما لما يكون دول أهل علم ينسبون للعلم وتلاقيه بيخالف كل سنن الفطرة لانغماسه في البدعة. بل الأعجب من ذلك تجد كثيرا منهم سبحان الله يحلقون لحاهم ويربون شواربهم. طب يا ابني ده السنة خلاف ذلك خالص. سنة من الفطرة جذب الشوارب وإرخاء اللحى. هو بيتعمد مخالفة السنة. ودي القضية الخطيرة جدا يا إخوة. لأن من تلبس بالبدعة بيبغض السنة مع الوقت. لأنه تشبع بالبدعة. غمس فيها فتجد عنده عداء للسنن. فده العداء ده بينسيه الثوابت. وبينسيه أصول الدين. ودي المصيبة الخطيرة. فيقع مثل هذا المسكين وهذا الفرخ الأغتم الجهول. وده للأسف له أتباع ده. ده له أتباع ده. وبيلمعوه عشان يبقى مثل صاحبه اسمه يسري جبر اللي خلاص بيجيله النبي يقظة والعملية هيصة يعني. وهو رفض. يعني ربنا قال له كده في المنام يعني أجيب لك النبي تشوفه يقظة. قال لا أنا ما أقدرش. هعيش ازاي بعد ما اشوف ما قدرش خلاص يعني ما يقدرش يشوفه يقظة. وهل يرى النبي يقظة بعد ان انتقل الى رفيق الاعلى يا مكذوب. وقيس على ده كتير بقى. فدول بيتلمعوا لهدم الثوابت لهدم السنن لهدم الدين عياذا بك اللهم من البدع واهلها. يعني هؤلاء شر على الامة ببعدهم عن السنن. فنقول له يا مسكين اللحية سنة الأنبياء وزينة الرجال وكفى. سنة الأنبياء وزينة الرجال وكفى. وكلما طالت اللحية كلما كثر الخير وكثرت البركة. ليه؟ لأن فيها تأسي بالنبي. تأسي بالنبي. ده دلوقتي بيتأسوا بلعيبة كرة القدم يا شيخ. اللاعب المشهور إذا حلق شعره مش عارف إيه يحلقه زيه. إذا ضحك ضحكة شكلها يضحكوا زيه، لكن النبي سبحان الله كنا قاعدين نقول يا جماعة يعني خلي الثوب فوق الكعبين، يعترضوا وإزاي وتخلف ورجعية لما الغرب جاب لهم البنطلون البرمودا بقى كلهم بيلبسوه ولاد الإيه؟ عشان جاي من عند الغرب. أه والله عملوا البنطلون لغاية نص الصدر، عارفين البرمودا؟ بتسموه أنتوا هنا إيه في الألماني؟ لغاية نص لقينا البنطلون الشيك ده.
آه ein Viertel, ein Viertelhose. Ein Viertelhose, ja.
Ein Viertelhose. عشان جه من عند الفتل وده دول لبسوه كلهم شخصيه وبيجروا بيه في الشوارع، مش انما لما كنا نقول السنه سنه ازاي ازاي البس فوق فاي حاجه بقى عايز يعملوها يجيبها لهم من عند الغرب مش من عند النبي. من عند النبي هيفردوها يرفضوها، مع ان القران يقول لنا جميعا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا هو النبي في سمته في دله في قوله في فعله في نومه في يقظته في كل حركة من حركاته نتأسى بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع. قال فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. يا رب سلم. يقصد المصنف أنه إذا انغمس في البدع كلية وخرج من جميع السنن لعله يخرج من دينه ويرتد عن الإسلام. لا يقصد جميع البدع، لأن البدع تنقسم إلى قسمين كما تعلمون في الدرجة، بدعة مكفرة وبدعة دون الكفر، فلا يستويان. فدون الكفر يعني كبيرة لا يخرج من الإسلام، ينسب للإسلام لكن مبتدع. إنما في بدعة كفرية تخرج من الدين والعياذ بالله رب العالمين، ودي بتكون شأن من انغمس في البدع وغرق فيها غرقا فعاد السنن وعاد الإسلام فخرج عن الصراط المستقيم، وهذا مقصد المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
Diese Bid'ah, meine lieben Geschwister, wird daraufhin zu einer gewaltigen Angelegenheit werden. Und daraus wird sie zu einer Religion, die man befolgt. Und wenn man eine Religion hat, die man befolgt, die eigentlich eine Bid'ah ist, sie wird dafür sorgen, dass du die Sunna komplett vergisst. Nicht nur vergisst, sondern dass du anfängst, die Sunna selbst zu bekämpfen. Ein Gelehrter, dessen Namen der Sheikh gerade genannt hat, den ich jetzt nicht gemerkt habe, jedenfalls hat er gesagt, in einem Satz, mit dem er eigentlich die Sunna beleidigt, sogar den Propheten damit beleidigt. Er sagt, jedes Mal, wenn der Bart länger wird, wird der Verstand kleiner. Wird der Verstand kleiner. Und damit beschimpft er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil in einer Überlieferung wird gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr, also einen großen Bart hatte. Einen großen Bart hatte. In einer anderen Überlieferung, seine komplette Brust ist voller, oder der Bart ging bis zu seiner Brust gewesen in eine großen Menge. Das heißt, aufgrund seiner Unwissenheit von der Sunna beschimpft er daraufhin die Sunna. Aufgrund von Unwissenheit beschimpft er die Sunna. Alle, nicht nur der Prophet, alle anderen Propheten und alle anderen Gesandten hatten einen großen Bart gehabt. Und Allah Azza wa Jal sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِي. Und mit ihrer Rechtleitung von all den Propheten und Gesandten vor dir, befolge ihre Rechtleitung, befolge ihre Wege. Und zur Rechtleitung gehört ebenfalls die Art und Weise, wie man gelebt hat. Und Aisha radiallahu anha sagte ebenfalls, dass die Schönheit der Männer sie legt in ihren Bärte. Und die Schönheit der Frauen liegt in ihren Zöpfe oder Flechte. Und subhanallah, diese Bid'ah, die es gibt, diese Fall in diese Erneuerungen, wird dafür sorgen, dass du die Grundlagen der Religion, Al-Usul, dass du sie vergisst. Denn ganz im Gegenteil, je länger dein Bart ist, umso mehr wird das Gute bei dir sein. Umso mehr mehrt sich das Gute in deinem Leben. Aber wie in unseren Gesellschaften zu sehen ist, subhanallah, alles, was von der Sunna kommt, das meiste, was vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt, wird mit einer Ablehnung entgegenkommen. Man lehnt es ab. Was? Wegen der Sunna soll ich meine Habaya oder mein Gewand über die Knöchel anziehen? Was ist denn das für ein Gedanke? So was macht man nicht. Aber sobald dies vom Westen kommt und es gibt eine Viertelhose, wird plötzlich zur Mode. Und jeder zieht es gerne an. Es gibt viele Taschen. Warum? Weil es von Westen gekommen ist und nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt der Autor rahimahullah ta'ala weiterhin, derjenige, der anders sein Leben führt als der gerade Weg, als As-Sirat al-Mustaqim, der würde aus der Religion austreten. Damit meint er natürlich nicht alle Arten von Erneuerungen, sondern er meint nur die eine Erneuerung. Wir sagten am Anfang, es gibt zwei Arten von Erneuerungen. Oder ich werde immer Bid'ah benutzen. Einmal Al-Bid'ah, die dich zum Unglauben bringt, das heißt, du hast eine Bid'ah begangen, die dich direkt als ungläubig abstempelt, weil das eine Riesen-Bid'ah ist, die dich aus dem Islam austreten lässt. Und dann gibt es eine Bid'ah, die nicht dich zum Unglauben bringt. Und das sind die großen Sünden. Man ist zwar Muslim, aber hat eine Bid'ah. Und er spricht hier, rahimahullah ta'ala, über die Bid'ah, die dich zum Unglauben bringen. Und darauf muss man aufpassen, dass man nicht aus dem Islam letztendlich austritt, wenn man so eine Bid'ah als Gesetzgebung für sich im Leben ausübt und dabei für sie oder für ihn eine Religion wird. Nein.
إلى الفقرة الثامنة من هذا الكتاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الوريدة عبر البث نجيبها ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. الأخ مؤيد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخنا الفاضل بارك الله فيكم أمين ونفعنا بعلمكم أمين. لماذا بدأت السنة الهجرية بشهر محرم وليس بشهر آخر؟ وما هو ثواب صيام عاشوراء؟ وهل إذا أحد صام يوم بنية القضاء ولم تستطيع المرأة الإكمال الصيام بسبب جاية الزوج، جاية يعني جهية وجاية الزوج، هل عليها قضاء يوم آخر؟ أولا بالنسبة للتأريخ الهجري بدأ بالمحرم، وهذا عندما شاور عمر الصحابة كيف نبدأ عامنا، فقالوا بأعظم حدث هو حدث الهجرة الذي كان في هذه الحقبة وهذه الفترة، فبدأوا التأريخ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مش بالبعثة، بالهجرة. لذلك المحرم هو الشهر الذي انتقل فيه النبي مهاجرا، فبدأ عمر به العام الهجري تخليدا لهذا الحدث العظيم، حدث الهجرة، ولأنه كذلك من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. بيقول لماذا بدأ طيب؟ بيقول ما هو ثواب صيام عاشوراء. ثواب صيام عاشوراء أن هذا اليوم يكفر ذنوب عام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام احتسبوا على الله تعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية. تقول لي أنا صمت عرف السنة دي، صح كده؟ فاغفر لي السنة اللي فاتت واللي جاية، طب عاشوراء بقى ما ضافر لي خلاص، صح؟ هنقول لك هتاخد بيها حسنات ان شاء الله، ابشر. بيقول ايضا هل اذا احد صام بنيه القضاء، لا ما دام عرف السنه مطلوبه لذاتها ما تقضيش فيه، صوم عاشوراء وبعد كده اقضي، اما تقضي قبله او تقضي بعده، واترك هذا اليوم لانه مطلوب لذاته ويكفر ذنوب سنه، خلي العاشوراء ثم القضاء بعد ذلك ممتد ان شاء الله. بيقول ولا نية القضاء ولن تستطع المرأة الإكمال خلاص ما قدرتش تكمل بتفطر عادي وعليها اليوم تاني هتقضيه تاني. ما هو فرض القضاء ده فرض. هي كانت صايمة قضاء عجزت عن الإتمام وفطرت. خلاص كده؟ أو تقول لي جاية زوجها، لا هنا ما تفطرش. لأنها فرض. إنما السنن. ما تصومش وهو شاهد، هو حاضر. وكان عليها أن تستأذن بقى قبلها بيوم. أنت ليك حاجة غدا عشان عليها قضاء. ليك حاجة غدا لو محتاج لها ما تصومش خلاص وتنتظر، لأن القضاء ممتد إيه؟ حتى شعبان. طب خلاص هي صامت القضاء في وسط اليوم تكمل بقى خلاص ده فرض واجب عليه. إن أجبرها الزوج أو كذا خلاص تقضي اليوم مرة تانية وتستغفر. أخونا سفيان عيد يقول شيخنا الفاضل أحسن الله أمين يا رب أحسن الله إليه، كيف يعالج طالب العلم حب الظهور والاستعجال في طلب العلم؟ أحسنت، هذا سؤال طيب. كيف يعالج الطالب حب الظهور؟ المشكلة في حب الظهور إنه مرض خفي من أمراض القلب، فده محتاج لعناية خاصة، محتاج لمجاهدة. كما يقول بعض السلف، عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. 20 سنة بيعالج الأمر ده، أمر النية والنقص. أنا بعمل ليه؟ بتكلم ليه؟ بطلب العلم ليه؟ كل ما يعمل عمل يجدد النية، أنها لله، أنها لله. ده محتاج لمحاسبة ومراقبة ومجاهدة مع الدعاء. يكثر من الدعاء إن ربنا يثبته، إن ربنا عز وجل يخلص أعماله له، وهكذا. فعليه أن يكثر من الدعاء مع العلم بقى. لأن العلم الشرعي يبصر الإنسان بالعيوب. وأصيب بقراءة كتب ابن القيم، خاصة كتاب مصائد اللهفاء، أو اللهفان من مصائد الشيطان. إغاثة، أحسنت يا شيخ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. إن هذا الكتاب يتكلم كله عن آفات القلب وعلاج آفات القلب، فيقرأ هذا الكتاب بعناية مع الدعاء. وطلب العلم مش محتاج لاستعجال، إن طلب العلم يا إخوة يحتاج الأيام والليالي، يحتاج صبر وتعب. أنا أذكر بعض الإخوة اتصل بي فبيقول لي يا شيخ أنت لسه في الفقرة السابعة من كتاب شرح السنة ودلوقتي 130 لقاء. ده في بعض المشايخ شرح الكتاب كله في 20 لقاء. قلت له بقى كل شيخ بقى له منهج في الشرح، فأنت معانا تصبر، عاوز تصبر اصبر. ما عندكش صبر روح للشيخ اللي قدام في 20 لقاء وخلاص. والعملية كده، فمن رحمة ربنا بنا إن العلم رحم. واحد عنده طولة بال ونفس طويل فبيقعد يشرح ويطول قوي. ليه؟ لأن العلة من إطالة الشرح التربية والتهذيب والإعداد والإتقان، وكل ما تكرر تكرر. في آخر مثلا بيكون 20 محاضرة، ممكن يكون بيحاضر في جامعة أو في معهد أكاديمي أو كذا، أو طلاب علم أكاديميين، فمش محتاجين التفصيلات دي، محتاجين إيه؟ الاختصارات. فده بيرجع للحال والواقع والمستمع والمتلقي وهكذا. فإذا عندنا هتصبر معانا شوية. ليه؟ إحنا عندنا نفس طويل أوي يعني. حتى الإخوة لما كنا في فرنسا بندرس التفسير في سورة العصر، عملنا 190 لقاء وما كملناش سورة العصر، وجت كورونا وتوقفت الدروس. أخي بيقول لي يا شيخنا ده أنا سورة العصر شرحتها في درس. فهي القضية محتاجة صبر شوية. هنقول طلب مش محتاج صبر، محتاج صبر. بيقول أيضا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متى يكون العفو حكمة ومتى يكون العتاب والعقاب حكمة في التعامل مع القريب؟ أحسن. أولا العفو مندوب وليس بفرض، إنما العدل هو الفرض الواجب. يعني العفو يكون عندما لا يؤدي لضياع حق. نضرب أمثلة، الواد حسام ده سلفني 1000 يورو قرض، تمام، وحل وقت السداد، مش عايز اديه. نيجي نحكم الشيخ جلول، جلول يروح لحسام يقول يا اخي ما تعفو يا اخي. يقول لا يجوز يا جلول، تعال قول لي انا ادفع له يا اخي حقه. احنا بقى مشكلتنا بنعمل ايه؟ بنضغط على صاحب الحق عشان ما ياخدش حقه. باسم العفو. وده خلل، ده خلل عظيم جدا. يبقى احنا ما فهمناش الاسلام. لا، انا اروح اضغط على اللي عنده المال الاول، ما دام عنده انت ليه ما بتديش الحق؟ ده مقل الغني ظلم كما اخبر النبي، اتق الله الا ان يكون معسرا. فما قلت لحسان تنازل عن الحق، لا يا حسان خلاص ادي الشيخ كمان شهر مهله عشان يسدد لك لانه معسر. ماشي، ندي له شهر، ندي له شهرين، بعد الشهرين برضو عاجز عن الدفع لفقر او لشده حال، نقول له حسان بقى هنا انت اللي هتطبق الايه براحتك. فمن كان ذو عسره فنظره الى ميسره، ادينا له النظره الميسره، برضو عاجز. قال وان تصدق، فان شئت ان تتصدق ده ليك انت، ما يضغطش عليه، ان شئت تصدق وليك الاجر، وان شئت امهله تاني شهر واثنين وثلاثه وسنه، او تقول لما يبقى عندك ابقى هات، لانه حق. فالعفو يحمد ما لم يضيع حقا، ما لم يضيع ايه؟ حقا. ايضا يكون العفو لمن اساء ثم جاء معتذرا، مش لظالم متمادي في الظلم تقول لي اعفو عنه، هيتمادى في الظلم وجرأه على ايه؟ على الظلم، يقول لك اهو ظلمناهم جم كمان يعفو عننا، بس يبقى احنا 100 100 نظلم غيره وغيره وغيره، يبقى انا كنت سببا بعفوي في تمادي الظلم والهجوم، فهنا يحرم لا يجوز. اذا اعفو عمن اخطا ثم جاء نادما في معتذرا، خلاص عفوني. اعفو عمن عجز عن سداد الحق لعجز واحفاقه فاتصدق، انما لا يفرض العفو على صاحب الحق باسم الاسلام. بقى الاسلام مش كده خالص، هنعفو امتى؟ بضوابط. العفو بقى يتاكد في الامور الدنيويه البسيطه اللي زعلنا مع بعض، لا انا اضغط هنا بقى، وخيرهم الذي يبدا بالسلام، ما دام ما فيش حقوق ماديه ولا كده بين الاطراف. انما مثلا انا بحب الدعابه، زلمه ما بيحبش الدعابه، جيت قلت دعابه خد على خاطر، نروح نقول له يا جلول عيب يا جلول، عيب يا شيخ، هم الشيخ عارف طبيعه اهل مصر يحبوا الدعابه، خلاص فهموا ان انت ما بتحبش الدعابه وخلاص واقف واصفه. هنا بقى واجب اخوك ما تسيبوش. انما في امور الحقوق اوعى تروح لصاحب الحق تضغط عليه باسم العفو، يبقى انت ما فهمتش، لازم ياخد حقه. فما نضيعش الحق باسم ايش؟ العفو، لان العدل هو الواجب والعفو ندب. بيقول وحكمه في التعامل مع القريب الزوجه والاولاد، طبعا الزوجه والاولاد الاصل بقى العفو، هذه زوجتك وهذا ولدك، نقول لك طبق خلق التغافل مع الاخطاء التي لا تؤثر في الاصول والثوابت. في اخطاء عاديه بتغضب، ايه يعني ما تغضب؟ خليها تغضب شويه مش مشكلة عندي، اغضبت وخدت على خاطرها وبتكلمني بالورق دلوقتي بتكتب لي خلاص ماشي، ولا في الله وخليك زي الزوجة الفاطمة دي لما زعل معاها الزوج ومش عايز يكلمها، هو اللي غلطان ابن الايه، قال كاتب لها كده ورقة صحيني الساعة 6 صباحا للشغل مكتوبة، وحطها لها على الكومودينو بتاعها وما بيكلمهاش بقى خلاص، هي برضه فاطمة بنت الايه، راحت جاية الساعة 6 كتبت ورقة اصحى الساعة الآن السادسة وحطيتها له على الكونديو بتاعه راحت نايمة، صح الساعة 8 هيتجنن، قلت له صحيتك انت اللي ما صحيتش، ادي فكرتني ببعض الاخوة والاخوات على الفضاء الازرق، يكتب لك ايه حان الان صلاه الفجر، انتظر بس الله يكرمك، فبتكتب كده على الفيسبوك، هو اللي بيصلي الفجر مش هيقراها لانه راح فين؟ راح المسجد، واللي ما بيصليش ونايم برضه مش هيقراها. يبقى انت ما استفدتش من كتابتك الا انك بتقول للناس ان انت قمت لصلاه الفجر، فتقع في الرياء والسمع. وصلت كده ولا وصلت؟ كاتب لي ليه صلاه الفجر قوم مكتوبة؟ ايه ده الزوجة دي؟ اصحى الساعة 6 تمام؟ ففي مثل هذه الأحوال دول العفو واجب هنا بقى، ما نتمداش في الخصام والمشاحنات، بل نيجي من قريب نتغافل زي ما كان يفعل النبي في حديث عائشة التي غضبت عندما قامت إحدى زوجات النبي بإعداد الطعام النبي في بيت عائشة وليلة عائشة، وراحت غضبت فأشاحت فوقعت الصحفة من يد الجارية فانفلقت إلى فلقتين، فالنبي راح مسك الطعام من الأرض ونفضه وأكل وقال لمن حوله كلوا غارت أمكم، الغيرة أكلتها على حبه، بتحب النبي وغيران عليه فنرحمه ونتغافل. ثم قال لها في أدب رفيع: قومي يا عائشة اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة، ده بنسميه خلق التغافل، اعمل نفسك مش شايف يا محمد، فهمني؟ في البيت اعمل نفسك مش شايف، مش هقول لك اعمل نفسك عبيط عيب، بقول لك اعمل نفسك، أصل بيضع يدنا يقول له اعمل نفسك عبيط، لا، اعمل نفسك مش شايفها، مش سامعها، وعدي، الحاجات البسيطة تعدي، لو وقفنا مع كل كلمة وكل حركة الحياة تخرب، ما يستقرش البيت. فإذا مع الزوجة والولاد محتاجين تغافل، محتاجين حكمة في التربية، محتاجين عند الخطأ إزاي نعالج، وده كله هنفهمه لما نتعلم فقه التربية. فأوصي بقراءة فقه تربية الأبناء، وعندنا كتاب في الأخلاق للشيخ مصطفى العدوي طيب في هذا الباب. أخونا عبد المعطي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا العزيز لدي سؤال: هل يجوز أم ولا إيه يثبت في سن أم إيه؟ عارف تقول هل يجوز أم ولا أم يثبت في سن محمد صلى الله عليه وسلم تحريك إصبع السبابة عند التشهد، لأنني أرى الكثير من المصلين يفعل. نعم، يقصد تحريك السبابة، ورد هيئات متعددة في تحريك الإصبع عند التشهد، فعند الملكية أخذوا بأثر باب اللي هو يرفع عند التشهد فقط، عندما يأتي إلى أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له فيروح رافع ويشير بالسبابة. وعند أبي داود أيضا في السنة أنه كان يحرك السبابة، والبعض قال العلة أنها مقمعة للشيطان يعني كمطرقة، وأنها فيها إثبات للتوحيد لله الواحد. فعلى كل إن هذا جائز وهذا جائز والأمر واسع، إما أنك تحرك تيلة التشهد من ثبات، مش تقعد تعجن كده وتدور لي وتلعب لي، لا لا لا، أي حركة من ثبات تمام كده، وإما أن إيديك على الفخذ عند التوحيد تروح رافع سبابة ثم تخفض، هذا جائز وهذا جائز والأمر واسع فيها. أخونا سفيان بيقول: كيف نحصل على أعلى درجات التقوى؟ بتحقيق العبادات والطاعات التي تثمر التقوى، من ذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فربط التقوى كثمرة على العبادة بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. يا أيها الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حافظ على الصيام سواء فرض أو نفل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فطبق صفات أهل التقوى في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا طبق صفات التقوى الواردة في الكتاب والسنة تصل لأعلى درجاتها بإذن الله. إيميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم، أمين يا رب العالمين. يقول: قرأت في كتاب خلاصة تعظيم العلم للشيخ العصيمي حفظه الله تعالى، لعلم طبعا الشيخ العصيمي قام من علماء الأمة، ربنا يحفظه ويبارك فيه وينفع به يا رب، اللهم أمين. يقول: ذكر أنه من الأدب ألا يجلس طالب العلم متكئا بحضرة شيخه، وأنا نرى كثيرا من طلاب العلم متكئون على الجدار، فهل ننصحهم؟ نعم، واجب أن تنصحهم إلا لعذر، لأن فعلا من أدب الطالب في مجلس أهل العلم ألا يجلس متكئا، لأن الاتكاء دليل خمول وكسل، ودروس العلم دروس همة مش دروس كسل ولا نوم، إلا لمريض أو لمعذور أو لضعيف فالعذر له معذور، أما لغير عذر فلا، فتنصح من لا عذر له. أما المعذور ممكن ننصحه ألا يجعل اتكاءه أمام الشيخ، يأخذ يمنة أو يسرة، لكن ما يجيش قدام الشيخ كده ويروح رافع زي البعض يجي ينام ويقعد جنبك ويعلي صوته، انت كده هتنيمنا انا الله يكرمك تعبان روح روح نام، لكن ما تجيش تنيمنا معاك. وهكذا يعني حتى في الجمعه يروح وضرب لك بقى العمليه الصفاره بتاعته دي تحت المنبر، طب ايه اللي معناه تحت المنبر؟ المسجد كبير تعبان اقعد بعيد عشان ما تشغلش الخطيب بصوتك وانصح فيه. حتى في صلاه التراويح تلاقي واحد نايم ورا وعمال بقى ما شاء الله جيب لك اخر يا عم انت ايه، طب روح نام في البيت دي نافله، الله يكرمك دي نافله مش فرض، صليت العشاء روح روح نام ما دام تعبان، لكن لا ده انا انام وراك وهطلع بقى اصوات زي ما انا عايز لا. فاذا دي كلها اداب ينبغي المناصحه فيها والتفكير. بارك الله فيك حبيبي، انتهت الاسئله، اذا السلام عليكم.